الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الجهاد، الترغيب في الجهاد. قال مالك: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. هذا الحديث في فضل المجاهد في سبيل الله، حيث مثل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله جهادا شرعيا كمثل الصائم القائم الذي يديم الصوم ويديم القيام ولا يفطر من الصوم ولا من الصلاة، فهو كمثل هذا الرجل حتى يرجع إلى داره. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا من أفضل حديث وأجله في فضل الجهاد، لأنه مثله بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال، وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفطر عن ذلك ساعة. الحديث الذي بعده: قال مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. تكفل بمعنى تضمن، يقال تضمن بكذا وتكفل بكذا وهو ضامن بكذا وكفيل بكذا وحامل بكذا، كله بمعنى واحد وهو الضمان. والله سبحانه وتعالى تكفل لمن جاهد في سبيله، وقوله في سبيله كل شيء في الدنيا والآخرة لله، إلا أن الله خص سبيله بالجهاد في سبيل الله لشرفه وعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. السبب الحامل في الجهاد في سبيله هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لا يخرجه من بيته سبب آخر من الأسباب ولا قصد آخر من القصود. لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، وكلمات الله هي أو تصديق كلمات الله هي تصديق وعده ووعيده، فهذا يصدق بوعد الله الجزيل لمن جاهد في سبيله. ماذا تضمنه وماذا ضمنه؟ قال: أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غني. فضمنه أنه إذا توفاه في سبيله أن يدخله الجنة، أو إذا لم يتوفه أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غني. قالوا: فإذا رجع إلى بيته الذي خرج منه يرجع بأجر أو بغنيمة. طيب، ألا يرجع بغنيمة وأجر معه؟ لأن الحديث يقول: مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال أهل العلم: هذا يؤول على تأويلين أو يفسر بتفسيرين، إما أن تكون أو بمعنى الواو، وهي واردة في اللغة العربية، الواو أو بمعنى الواو، كما يقال في الأمثلة النحوية: جالس الحسن أو ابن سيري. فلو جالس أحدنا أو جالس أحد إليهما فلا شيء في ذلك، والمعنى جالس الحسن هو ابن سيري. قالوا: ويمكن أن يكون أو على بابها، وأن الإنسان إما أن يرجع بأجر إذا أخفق ولم يحصل على غنيمة، وإما أن يرجع بغنيمة. قالوا وإذا رجع بغنيمة نقص أجره فلا يستحق أن يذكر، مع أنه حصل على أجره، مع أنه لا يخلو من أجر، لكن لما كانت الغنيمة تنقص شيئا من أجره فلا يستحق هذا الأجر أن يذكر ويشهر. ومن أجل هذا جاء في الحديث مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال أبو عمر في هذا الحديث أيضا أصل عظيم وفضل جسيم للمجاهد في سبيل الله، وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية والإخلاص لله عز وجل والإيمان به. فهذا الحديث فيه شرطية الإخلاص لكل عمل يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها الجهاد. الحديث الذي بعده قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات لها، ولو أنها مرت بالنهر فشربت منه ولم يرد أن يسطي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل هبطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل هبطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أولا في هذا السند زيد بن أسلم وقد سبق كثيرا، وفيه أبو صالح السمان ويقال له أبو صالح الزيات، وهو والد سهيل بن أبي صالح، مدني نزل الكوفة، ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر في الدين من خيار التابعين، وهو مولى لجويرية امرأة من غطفان، هذا مولى. روى عنه من أهل المدينة سمي وزيد بن أسلم، وروى عنه من أهل الكوفة الأعمش والحكم بن عتيبة. توفي أبو صالح بالمدينة سنة 100، وكان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال ما على هذا أن لا يكون من بني عبد مناف، فضله لا يحوجه إلى أن ينتسب إلى أشرف القبائل في العرب وهي قبيلة بني عبد مناف، فإن الإسلام لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى الأعراق ولكن ينظر إلى الأعمال، وهو ما هو في فضله وعمله وعلمه. قال أبو عمر وفي هذا الحديث من الفقه أن الأعمال لا يؤجر المرء في اكتسابها، إنما يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التي تزكو بها الأعمال. لا بد للأعمال الصالحة حتى تزكو وتكون مقبولة لدى الله سبحانه وتعالى أن تكون بنية وأن يكون العمل مما شرعه الله ورسوله. قال هنا إذا نوى بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة وما يقربه من ربه إذا كان ذلك على سنة. فاشترط شرطين معروفين: أن تكون على سنة وأن تكون خالصة لوجه الله، وهي التي كان يقول عنها الفضيل بن عياض: لا تكون الأعمال مقبولة حتى تكون صالحة صوابا. ففسر المقصود بالصالحة والمقصود بالصواب. طيب، ثم ذكر أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربة مشروعة فإنما يتصل بهذه القربة التي لا يقصدها يكتب الله له سبحانه وتعالى طاعات وقربات. فإن هذا المجاهد لما جهز هذا الخيل في سبيل الله فإن مما يتصل بهذا الخيل مما لا يقصده الإنسان يكتب له حسنات من روضه وبوله وجريه وشربه وما إلى ذلك. ذكر هنا قول معاذ بن جبل أنه كان يقول: أحتسب في نومتي مثل ما أحتسب في قومتي، وكان ينام بعض الليل ويقوم بعض، وبالنوم كان يقوى على القيام، فلما كان نومه في الليل يتقوى به على قيام بعضه اعتبر الكل قياما في الليل، فيحتسب عند الله نومته كما يحتسب عند الله قومته. وقوله في الحديث ربطها في سبيل الله، قال يعني ارتبطها من الرباط. قال الخليل: الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة أيضا، فمواظبة الصلاة بعد الصلاة والجلوس في المساجد انتظارا للصلاة يعتبر أيضا رباطا في سبيل الله. وقوله في الحديث: فما أصابت في طيلها، الطيل الحبل يطول فيه للدابة، يقال طيل وطول، فيه لغتان طيل وطول. يقول هنا: قل ما جاء هذا في الأفعال، لكن الأفعال لا تأتي على فعل وإنما قصد المساجد. وأما الأسماء فكثيرة، منها قمع، ضلع، نطع، عنب، شبع، سرر الصبي، طيل وما أشبه ذلك. فطيل الدابة وطولها هو إطالة الحبل لها حتى تتمكن أن تأكل وتشرب. وقوله: من المرج أو الروضة. المرج موضع الكلأ، موضع العشب. يقول: أكثر ما يكون ذلك في المطمئن من الأرض. الأرض ذات الأعشاب الرطبة في المكان المنخفض يقال له مرج، والروضة الموضع المرتفع. وقوله من المرج أو الروضة، هذا فيه شك من الراوي هل قال مرجا أو روضة، فجمع بينهم. وقوله: فاستنت شرفا أو شرفين، الاستنان أن تلج في عدوها، يعني أن تجري بسرعة بقوة، هذا استنان. استنت الدابة يعني جرت بقوة في عدوها. والشرف هو المكان العالي، لكن المقصود بالشرف في الحديث أنها مشت شوطا أو شوطين في جريها وشدة عدوها. فإذا جرت في نشاطها وعدوها شوطا أو شوطين فإن الله يكتب له بذلك حسنة. قال هنا: ومن الاستنان المثل العربي استن في الفصال حتى القرعة. هذا مثل استن في الفصال حتى القرعة. يقول: يضرب هذا المثل للرجل الضعيف يرى الجلداء يفعلون شيئا فيفعل مثله ولا يستطيع. يمثل أو يضرب هذا المثل لمن يتقحم في شيء وهو لا يحسنه، فيقال استنى في الفصال حتى القرعة. والقرعة جمع أقرع، وهو الفصيل الذي أصيب به القروح. الفصال في أول نشاطها في السنة الأولى والثانية تصاب غالبا بالقروح والأمراض. فيقول استنت الفصال حتى المرضى، حتى المرضى بالقرع. استنت يعني ودخلت في الجري. وقوله في الحديث تغنيا وتعففا أراد الاستغناء عن الناس لتربية الخيول. يقال تغنى تغنيا وتغانى تغانيا واستغنى استغناء، كله بمعنى الاستغناء في تربية هذه الخيول عن الناس وتعففا عن مسألة الناس. يقول: وقوله ولم يمس حق الله في رقابها، يطلق أو تطلق الرقبة ويراد بها الذات نفسه، ومنه قوله فك رقبة، يعني هل يعتق الرقبة فقط هذه المنطقة فقط؟ لا، يعتق الذات كلها. فقوله لم ينس حق الله في رقابها يعني لم ينس حق الله في ذواتها. ثم ذكروا معاني في هذا اللفظ لم ينس حق الله في رقابها. فقال قائل: معنى لم ينس حق الله في رقابها حسن ملكتها وتعهد شبعها والإحسان إليها ورقوبها غير مشكوك عليه، يعني أنه يحسن استعمالها فيعطيها ما تشرب وما تأكل ولا يحملها فوق طاقتها فلا يركبها ركوبا يضر بها. هذا معنى لم ينس حق الله في رقابها على هذا القول. وقالوا ومعنى آخر، قالوا معناه إطراق فحلها وإفقار ظهرها وحمل عليها في سبيلها. هذا معنى لم ينس حق الله في رقابها، يعطي فحلها ويعطي ظهرها ويحمل عليها في سبيل الله. هذا معنى آخر. وقالوا هناك معنى آخر وهو لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها. هذا معنى ثالث وهو وجوب الزكاة فيها. لكن هل تجد زكاة في الخيول؟ قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان، وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحبه أبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار. إذن القول الثالث فيه ضعف لأنه ما ذهب إليه إلا أبو حنيفة وشيخه، والصحيح أنه لا زكاة في رقابها. وقوله في الحديث رجل ربطها فخرا ورياء، الفخر هو التفاخر هو معروف، والرياء أيضا معروف. وقوله النواء، هذا مصدر ناواء يناوئ مناواة ونواء، وهو المناهضة والمقاتلة. فمن أعد هذه الخيول مقاتلة ومناهضة لأهل الإسلام فهي وزر عليه. طيب، وقوله الآية الجامعة الفاذة، ما معنى الفاذة؟ الفاذة الشاذة. قال ابن الأعرابي يقال ما يضع في الحرب فلان شاذا ولا فاذا، يعني أنه شجاع لا يلقاه أحد إلا قتله. قال أبو عمر يعني والله أعلم أنها آية منفردة في الخير والشر، ولا أعلم آية أعم منها، لأنها آية تعم كل خير وكل شر، تعم كل خير وكل شر. وكل إنسان سيرى يوم القيامة ما قدمه من خير أيا كان، وسيرى أيضا ما قدمه من شر أيا كان إن لم يتجاوز الله عنه. فأما الخير فلا خلاف بين المسلمين أن المؤمن يرى يوم القيامة ما عمل من خير ويثاب عليه، وأما الشر فلله أن يعفو عنه وله أن يعاقب. قال بعض أهل العلم الذرة هي النملة الحمراء. قال وزنت خردلة فوضعت وزنا دقيقا جدا، وضعت عليه خردلة واحدة، ووضعت في الكف الآخر 72 نملة فعادلها. الخردلة الواحدة وهي أصغر شيء في الوزن تعادل 72 ذرة، والله يقول مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل على أن السنة وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة، ومعنى ذلك أن ما ذكره في الخير نزل عليه وحي، لأنه يقول لم ينزل علي بالنسبة للقمر إلا هذه الآية الجامعة التي يدخل فيها كل شيء من حمار وغيره. طيب قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتدل في غنيمة له، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الحديث مرسل لأنه فيه رواية عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أبو عمر يتصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عطاء بن يسار نفسه، ثم ذكر رواية عطاء بن يسار متصلة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شر الناس. إذن هذا الحديث متصل من روايات أخرى. طيب وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة الأنصاري المدني روى له الجماعة وأظنه سبق. يقول أبو عمر في هذا الحديث حظ على الانفراد عن الناس واعتزالهم والفرار عنه، ولست أدري في هذا الكتاب موضعا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضع، قد فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى، وفضلها جماعة العلماء والحكماء لا سيما في زمن الفتن وفساد الناس. يجوز أن الإنسان يعمل بهذا الحديث ويعتزل، يجوز يقول: وقد يكون الاعتزال عن الناس مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت. وقد جاء في غير هذا الحديث: إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك. ولم يخص موضعا من موضع. إذن يجوز أن يعتزل في أي مكان، في المسجد، في البيت، في الجبال، في البوادي، في سواحل البحار. ثم ذكر آثارا كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين، فمن الآثار التي ذكرها قول أبي الدرداء: نعم صومعة الرجل المسلم بيته، يكف فيه بصره ونفسه وفرجه، وإياكم والمجالس في الأسواق فإنها تلغي وتلهي. ومن ذلك قول عمر: إن اليأس غنى، وإن الطمع فقر حاضر، وإن العزلة راحة من خلطاء السوء. وذكر أيضا عن سيار بن عبد الرحمن قال: قال لي بكير بن الأشج: ما فعل خالك؟ قال: قلت لزم البيت منذ كذا وكذا. قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبور. رجال من أهل بدر استعملوا العزل. وقال رجل سفيان الثوري: أوصني، فقال: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وقال أيضا: أنكر من تعرف، من كان بينك وبينه معرفة أنكره، لا أعرف، ولا تتعرف إلى من لا تعرف. أما البحث عن صديق جديد فلا تبحث عنه ولا تتعرف إلى أحد. طيب. وذكر أيضا عن سفيان بن عيينة يقول: رأيت الثورية في النوم فقلت له: أوصني، فقال: أقل من معرفة الناس، أقل من معرفة الناس، أقل من معرفة الناس. قال ابن عيينة: كأنه ملدوغ من مجالسة الناس. طيب. الخطابي له كتاب سميه العزلة أو الاعتصام بالعزلة، هو كتاب جيد جمع فيه أطراف مسألة العزلة، وذكر ما لها وما عليها. ويستحسن أن يرجع إلى هذا الكتاب ويقرأ، فإن فيه فوائد مما يتصل بهذه الأزمنة التي نعيش فيها. فذكر أنه ينبغي العزلة الجزئية، وأما العزلة الكلية فمن وجد من نفسه أنه لا يحسن الخلطة ويفتتن بالخلطة يلازم العزلة الكلية ويعتزل عن الناس تماما. لكن يقول العزلة الجزئية أن يعتزل عن قبول مخالطة الناس، يخالط الناس لكن كل شيء له فضول، الأكل له فضول، الشرب له فضول، والكلام له فضول، والنظر له فضول، ومخالطة الناس ومجالستهم له فضول أيضا. فيقول العزلة التي لا بد منها أن الإنسان يعتزل فضول الناس ولا يجالس أو لا يدان الجلوس مع الناس دائما. هذه خلاصة ما ذكره في هذا الكتاب، وهو الاعتصام بالعزلة. نذكر أو نقرأ جزءا بسيطا مما ذكره. يقول: إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة لك إليها، فإن من جرى في صحبة الناس والاستثار من معرفتهم على ما يدعو إليه شغف النفوس وإلف العادات، وترك الاقتصاد فيها والاقتصار منها على القدر الذي تدعوه إليه الحاجة، كان جديرا ألا يحمد غبة وأن يستوخم عاقبته. وكان سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه ويأخذ منه فوق قدر حاجته، فإن ذلك لا يلبث أن يقع في أمراض مدنفة وأسقام متلفة، وليس من علم كمن جهل، ولا من جرب وامتحن كمن بادها وخاطر. يعني يكون أنه جرب هذه الأمور فما وجد شيئا أفضل وأحسن وأسلم من ترك فضول الصحبة للناس. طيب، ثم ذكر ابن عربي فإذا يقول يعني رجل معتزل في غنيمة المراد به في وقت الفتن، إذا تقاتل الناس على الملك وتهالكوا فيما بينهم في ذلك يعتزل، وإلا فالجماعة والجمعة وإفاضة العلم وإقامة الحدود وإظهار الشعائر هو معنى الدين. ولما كان هذا قليلا في الخلق في الأزمنة خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد من عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. عبادة، يقول عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، عبادة يروي عن أبيه الوليد بن عقبة يكنى هو أيضا أبا الصامت أنصاري سمع منه يحيى بن سعيد، وأبوه الوليد بن عبادة بن الصامت يروي أيضا عن أبيه عبادة بن الصامت ولد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بالشام في خلافة عبد الملك بن مروان، وعبادة بن الصامت صحابي عقبي بدري. طيب، إذن هذا الحديث رواه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. قال أبو عمر كان عبادة بن الصامت قد شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدرا والحديبية والمشاهد كلها، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم ذكر البيعة الأولى والثانية. يقول عن عامر الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، وهي عقبة منى جنب جمرة العقبة، فقال ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال قائلهم وهو أبو أمامة صل يا محمد لربك ما شئت، وصل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا بما لنا من الثواب على الله إذا فعلنا ذلك، اذكر ما تشترط لله ولأصحابك ولنفسك، ثم اذكر لنا إذا وفينا هذا ما لنا عند الله. قال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم أنفسكم منه. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة، هذا الثواب. قالوا فلك ذلك؟ قال الشعبي وكان أبو مسعود أصغرهم، هو راوي القصة. قال الشعبي ما سمع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها. خطبة موجزة جدا وبليغة جدا. قال أبو عمر: هذه البيعة التي انفرد بها الأنصار بهذا اللفظ وهذا المعنى وسائر البيعات التي ذكر عبادة وغيره هي بيعات كمبايعات الناس قريش والأنصار. طيب، يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة. هذا الكلام فيه إجمال، يعني علينا السمع والطاعة في كل شيء، فيما نستطيع وفيما لا نستطيع. لا، يقول أبو عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا، يعني يلقنهم: فيما استطعتم. وكذلك كان أخذه على النساء في البيعة، يقول لهن: فيما استطعتن وأطقتن. وهذا كله يتضمنه قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الطاعة المستطاع فقط. يقول: ولا يلزم من طاعة الخليفة المبايع إلا ما كان في المعروف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر إلا بالمعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله: في العسر واليسر والمنشد والمكره. المنشد مصدر ميمي بمعنى النشاط، والمكره مصدر ميمي بمعنى الكراهة أو الكراهية. فيما نقدر عليه وإن شق علينا أو يسر بنا، يعني في الشيء الصعب المستطاع وفي الشيء اليسير السهل كله نطيع فيه، وفيما نحبه وننشط له، وفيما نكرهه ويثقل علينا أيضا هذا نطيعه ونفعله. قال ابن عربي: المنشط والمكره يعني به الخروج معه في منافع الإسلام، كان الدعاء في حال النشاط أو في حال كسر. وقوله: ألا ننازع الأمر أهله، يعني بقوله أهله من ملكه، لا من يستحق، من ملكه هو أهله وليس من يستحقه. يقول: فإن الأمر في من يملكه أكثر منه في من يستحقه. الغالب أنه يتسلط عليها من لا يستحقه، ومع ذلك هو من أهل الأمر. يقول: والطاعة واجبة في الجميع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكل أمير ولو كان عبدا حبشيا، لما في ذلك من مصلحة الخلق، فإن الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء. انظروا إلى هذا الأمر، فإن الخروج على من لا يستحق الأمر، لا يستحقه وليس بأهل أن يكون رئيسا، الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء وإذهاب للأمن وإفساد ذات البين، والصبر على ضرره أولى من التعرض لهذا الفساد كله. طيب، ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الجماعات المعاصرة اليوم على اختلاف مناهجها وتفرقها فيما بينها، على غرار ما قال الشاعر: وتفرقوا شعبا فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر. تفرقوا فيما بينهم، جماعات متفرقة كثيرة جدا، وكل جماعة تدعي أنها المقصود بهدفها، أنها المقصود بهذا الحديث. وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، فإن هذا الحديث لا يقصد به الجماعات الحزبية المتفرقة الموجودة اليوم، وإنما يعنى به الرؤساء أو الملوك أو الخلفاء ممن بيده الأمر وهو يستطيع أن يقود الناس بقوته وشوكته. هذا هو المقصود بهذا الحديث، مع أن جميع الجماعات الموجودة في الساحة اليوم يستندون إلى هذا الحديث ويستدلون به ويفصلونه على أنفسهم ويرون الأغرار أو الدهماء أنهم المقصودون بهذا الحديث. والإخوان المسلمون هو أول من فتح هذا الباب وتعلق بهذا الحديث واعتبر جماعته جماعة التي يجب أن تطاع وتنقاد لها، وكل الجماعات التي جاءت بعد الإخوان المسلمين فإنما تعلقوا بهم وأخذوا منهم. وأنا أقرأ عليكم صيغة البيعة التي كان يمارسها الإخوان المسلمون، فإذا وجدوا أحداً وشكلوه وقنعوه بأن ينضم إليه يدخلونه في غرفة مظلمة، فيجد إنساناً يكرر كلمات ويكرر هذه الكلمات بعده ولا يعرف من يخاطبه أو يكرر له هذا الكلام. ونص البيعة عندهم: وعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشد والمكرة، وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه والله على ما أقول. هذه الصيغة التي كانوا يلقنون أتباعهم ويجعلون أتباعهم يلتزمون بطاعتهم طاعة عمياء خوفا من أن يقعوا تحت طائلة هذا الحديث، مع أن هذا الحديث لا يقصدون ولا يقصدهم الحديث ولا يعنى الحديث به. وقوله في الحديث: وأن نقوم أو نقول بالحق، فالشك من الحديث، هذا شك من الراوي. وقوله: لا نخاف في الله لومة لائم، يعني لا نخاف في نصرة دين الله لومة لائم، واللائم هو من يلوم الناس ويتكلم فيه، وهو مصدر مضاف للفاعل، يعني لا نخاف في نصرة دين الله من يلومنا ويتكلم فينا. يقول أبو عمر: أجمع المسلمون على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحق في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من التغيير بيده، فإن لم يقدر فباللسان، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. الأمور منوطة بالقدرة، لا نقحم أنفسنا فيما لا يد لنا فيه. يقول: وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، لكنها مقيدة بالاستطاعة. قال علي: الجهاد بثلاثة: باليد واللسان والقلب، فأولها اليد ثم اللسان ثم القلب. فإذا كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس نكس فجعل أعلاه أسفلا. وقال الحسن إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. فأما من وضع سيفه أو صوته وقال لك اتقني اتقني فما لك وله اتركه. وقال مطرف بن عبد الله الشخير الشخير لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه 100,000 سيف أرمي إليه كلمة فيقتلني إن ديني إذن لضيع. يعني إذا كان لابد أن أتقحم في مثل هذه الحالة وليست لي خبصة فإذن الدين فيه ضيق، والحقيقة أنه ليس فيه ضيق. قال إدريس بن عوف لعبد الله بن مسعود هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. هذا الرجل يقول عبد الله بن مسعود. فقال له عبد الله بن مسعود بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه ولم ينكر المنكر بقلبه. وهو الفهم الصحيح، هذا فهم الصحابة. حسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. ثم ذكر أبو عمر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. تأملوا في هذا الحديث، لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يقوم له. الحديث الذي بعده قال مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا ومخرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال أبو عمر في هذا الخبر ما كانوا عليه من المشورة في أمورهم، وقد أثنى الله على من كان أمرهم شورى بينهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الحروب ليقتدى به، كان فيه مشاورة لا يستقل أحد بأمور الناس، لا بد من المشاورة في كل الأمور. وفيه أن الرئيس حق عليه الحذر على جيشه وأن لا يقدمهم على الهلكة، ولذلك أوصى بعض سلف من الأمراء أمير جيشه فقال له كن كالتاجر الكيس الذي لا يطلب ربحا إلا بعد إحراز رأس ماله. فهذا معنى كتاب أبي عبيدة، يعني كان يريد أن يمده عمر بجيوش حتى لا يتعرض من معه من المسلمين المجاهدين إلى استئصال الروم لهم، فطلب منه المدد. وأما جواب عمر، عمر ما أعطاه ناسا ولا أرسل له جيشا، ولكن قال له مهما ينزل بعبد مؤمن، ما قال بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا ومخرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله عز وجل يقول في كتابه فذكر له. قال أبو عمر وأما جواب عمر فجواب مؤمن موقن بما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم من ظهور دينه على دين كله، وأنه ستفتح عليه ديار كسرى وقيصر، ولذلك أمره بالصبر وانتظار الفرج. وهو أمر له بالبقاء لأنه كان قد أدرب وصار في بلاده، يعني أوغل في بلاد الروم وصار في بلاده، فقال اصبر. وفي عهد عمر كان أمير الجيوش أبو عبيدة، وفي عهد أبي بكر كان أمير الجيوش خالد بن الوليد. قال أبو عمر: وأما أبو عبيدة فولاه عمر قيادة الجيوش بالشام في أول ولايته، وعزل خالد بن الوليد عنها، وذلك سنة 14. ثم قيل إنه عزل خالدا لأن بعض الناس تعلق أو ربط النسر، كأنه ربط النسر بوجود خالد، فأبعده من إمارة الجيوش أو قيادة الجيوش حتى يري الناس أن النصر من عند الله وليس مرتبطا بأحد، لا خالد ولا غيره. طيب، وقوله في هذا الحديث: وإنه لن يغلب عسر يسرين. قال ابن العربي: إنها فصاحة عربية، لأن الله عز وجل ذكر العسر مرتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ذكر العسر مرتين بصيغة التعريف، فالأول هو الثاني، لأن العسر واحد، وذكر اليسر مرتين بصيغة التنكير، فالثاني غير الأول. إذن عندنا يسرا لا يسر واحد وعسر واحد، فاليسران لا يغلبهما عسر واحد. قال: فالثاني غير الأول حسب ما تقتضيه اللغة العربية. وقوله في هذا الحديث: يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال أبو عمر: أحسن ما روي في قول الله ما قاله محمد بن كعب القرظي، أخذ تفسير محمد بن كعب القرظي، قال: اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا على دين، طيب وصابروا، وراء وصابروا الوعد الذي وعدتكم عليه، يعني انتظروا واصبروا للوعد الذي وعدتكم على نصرة هذا الدين، ورابطوا يعني رابطوا عدوكم وعدوي حتى يترك دينه لدينكم، واتقوا الله يعني اتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون إذا لقيتموني بعد الموت. هذا بالله توفيق، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.